الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها قدمت مقترحات خلال مفاوضات فيينا عندما كان سلوك الغرب منطقياً. نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي يقدمون استقالاتهم والحلبوسي يوافق عليها. حركة حماس تؤكد أن المقاومة هي من تحدد وقت المعركة مع الكيان الصهيوني. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران طرحت مقترحات وأفكارا خلال مفاوضات فيينا مع القوى الدولية الكبرى لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي عندما كان سلوك الطرف الآخر منطقيا. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات صحفية أن أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع فإننا سوف نستخدم وسائلنا وقوتنا حتى يعرف الطرف الآخر بأننا نولي أهمية إلى مصالح الشعب الإيراني وتوفير الرخاء له. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بأن تعمل الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوئ لإيران هو قرار مسيس، وأن طهران ستجعل الدول الغربية تندم بسبب استصدارها لهذا القرار. وقال محمود مشكيني في تصريح صحفي إن زيارة مدير الوكالة إلى الكيان الصهيوني قد أضرت باعتبار الوكالة، لأن هذا الكيان ليس عضوا في الوكالة الدولية ويمتلك 200 رأس نووي في ترسانته. وشدد أن زيارات جروسي لإيران لا فائدة منها ويجب وضع قيود عليها، داعيا إلى تعليق عضوية طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة الصدرية. جاء ذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري رئيس الكتلة حسن العذاري إلى تقديم استقالات أعضاء الكتلة المؤلفة من 73 نائبا إلى رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أوعز بإغلاق المؤسسات التابعة للتيار مع بعض الاستثناءات. ورأى مقتدى الصدر أن خطوة تقديم الاستقالات تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول. إلى ذلك أعلنت مصادر في الإطار التنسيقي عن وجود اجتماع لقادة الإطار خلال الساعات المقبلة لتدارس الخطوات المقبلة بعد استقالة النواب الصدريين. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تابعت القوى السياسية العراقية باهتمام بالغ خطوة السيد مقتدى الصدر التي نفذ فيها تهديده بالانسحاب من العملية السياسية بعد تقديم نوابه لاستقالتهم وإغلاق عدد من مؤسسات التيار الصدري، كما سحب السيد جعفر الصدر سفير العراق في لندن ترشيحه لرئاسة الوزراء. وقال مصدر مطلع أن الصدر أبلغ الزعيم الكردي مسعود بارزاني خلال اتصال هاتفي بإنهاء التحالف الثلاثي أو ما يسمى بإنقاذ وطن، مضيفا أن الصدر أبلغ أيضا تحالف السيادة برئاسة محمد البوسي وخميس الخنجر بإنهاء التحالف معهما. وفي أول تصريح حول الموضوع أعلن رئيس البرلمان قبوله استقالة أعضاء الكتلة الصدرية النيابية على مرض، مشيرا إلى أنه حاول ثني زعيم التيار الصدري عن هذه الخطوة. من طرفه أعرب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر عن تثمينه لخطوة الصدر بالانسحاب باعتبارها تضحية إيجابية. وتوقع سياسيون عراقيون أن انسحاب السيد الصدر سيفتح الباب للإطار الشيعي بتشكيل حكومة بأغلبية برلمانية مريحة، حيث أنه من المتوقع أن يسارع حلفاء التيار السابقين للتحالف مع الإطار ولكن بشروط جديدة. إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها لم تتسلم حتى لحظة إعداد التقرير أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية. وقالت المفوضية أن بدلاء النواب الصدريين سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية بعيدا عن انتماء المرشح لأي كتلة كانت. وقال الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي: في هذه الأيام المباركة فشلت مخططات دول كبرى أنفقت أموالا طائلة وقدمت كل أنواع الدعم لمجاميع الإرهاب من أجل تقسيم العراق بعد احتلاله وشن حرب إبادة جماعية بحق أبناء هذا البلد. وأعرب القائد البارز في المقاومة العراقية عن شكره وتقديره للجمهورية الإسلامية التي وقفت بجانب العراق في حربه المقدسة ضد الإرهاب. بسياق متصل قال السفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل صادق أن الجمهورية الإسلامية أرسلت خيرة مستشاريها وفتحت أبواب كافة مداخلها وقدمت أبرز وجوهها شهداء لتختلط دماءهم الطاهرة بدماء الشهداء العراقيين الأبرار. أخوة التضحيات المبذولة والدماء الزاكية والمساعدة في الشدائد لا يمكن أن تقارن بأي علاقة سياسية أو اقتصادية بين بلدين، وهذا هو حال العلاقات بين البلدين الشقيقين العراق وإيران. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت حركة حماس أن المقاومة هي من تحدد وقت المعركة مع الكيان الصهيوني وكيف تبدأ وتنتهي. وقال القيادي في الحركة خليل الحية أن الاحتلال يمعن في تهويد القدس وتفريغها من سكانها ويعمل على إغراقها بالمستوطنين وتوسعة الأحياء الاستيطانية، وطالب شعوب العالم بأن تتقدم بكل السبل للدفاع عن الأقصى وعزل الاحتلال. وأضاف أننا ماضون في خيار المقاومة وزيادة قوتنا الوطنية والدفاعية، ونداؤنا لكل الأطراف بالإسراع في عملية إعمار ما دمره الاحتلال في غزة. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس وفجر اليوم مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، كما شن الجنود الصهاينة حملة مداهمات واعتقالات طالت 12 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. وفي نابلس أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لآلية الاحتلال بالزجاجات الحارقة ووابل من الحجارة. وشهدت مدن الخليل وبيت لحم وجنين اقتحامات لقوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين. جددت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بضرورة أن يكون الحوار سودانيا وبمشاركة كافة الأطراف السودانية من قوى سياسية ومدنية وعسكرية تمهيدا لانتقال ديمقراطي. وقال الأمين العام للقوى مبارك أردول إن الأطراف التي تمتنع عن الحوار قد جلس بعضهم مرات ومرات، ولم يكن اللقاء الأخير المعلن هو الأول ولن يكون الأخير. رحبت رئيسة وزراء فرنسا بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ودعت الأشخاص الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى إلى الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية. وأشارت إلى إليزابيث بورن إلى أن تحالفهم يمثل القوة السياسية الوحيدة القادرة في الحصول على أغلبية في الجمعية الوطنية، محذرة الناخبين من خطورة دعم اليسار. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها قدمت مقترحات خلال مفاوضات فيينا عندما كان سلوك الغرب منطقيا. نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي يقدمون استقالاتهم والحلبوسي يوافق عليها. حركة حماس تؤكد أن المقاومة هي من تحدد وقت المعركة مع الكيان الصهيوني. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين ومستمعاتنا، مواجهة الأعداء شرف نفتخر به. محورنا يتحدث مستمعين ومستمعاتنا في إشارة إلى استهداف القوات الأمريكية أو أرتالها أو مقراتها أو مقرات الموساد الصهيونية في بعض المناطق في كردستان العراق، وكذلك ما يأتي من الاتهامات للفصائل الجهادية المقاومة بعد هذه العمليات. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. بعد كل عملية تستهدف القوات الأمريكية أو أرتالها أو مقراتها في مناطق العراق المختلفة أو تستهدف نشاطات الموساد الصهيوني، تثار قضية المسؤولية عن العملية ومن نفذها ومن يعترف بمسؤوليتها ومن يدعم ويساعد هؤلاء المنفذين. العملية الأخيرة التي استهدفت 3 سيارات في محيط القنصلية الأمريكية في أربيل أثارت نفس التساؤلات، خصوصا وأن مصادر إعلامية تتحدث عن اغتيال مسؤول موسادي في العملية. وبعد العملية مباشرة جرت اتصالات عالية المستوى بين القيادات في أربيل وبغداد، وزار وزير الداخلية في الحكومة المحلية جرح العملية دون الكشف عن هويتهم، ما أعطى انطباعا عاما بأهمية ما حدث. وبدأت بعده تسريبات حول المسؤول عن العملية، وطبيعي أن تكون الفصائل الجهادية والقوى الرافضة لبقاء القوات الأمريكية في العراق أول المتهمين إزاء هذه العمليات. جواب كتائب حزب الله العراق التي أشارت إليها تسريبات الأجهزة الأمنية الكردية كشفت عن الطريقة العراقية في التفكير حين يستهدف أي وجود أمريكي أو إسرائيلي معادي موجود بشكل غير شرعي في أرض العراق. إذا قال المتحدث باسمها أبو علي العسكري أن مواجهة الأعداء والأمريكيين والصهاينة شرف نفتخر به نافيا علم فصيله بالعملية. وبهذه الجواب أو بهذا الجواب المركب من قضيتين يمكن الإجابة على كل العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة العراقية والشباب الوطني الغيور المتحمس لإخراج القوات المحتلة ومواجهة كل الاختراقات المعادية في الجسد العراقي. فالشباب العراقي يفتخر ويتشرف بأنهم شوكة في عيون أعدائهم ولا يرون أي عيب أو أي شيء آخر في مواجهة القوات المحتلة وكذلك ذيولها، بل وبصريح العبارة يقولون أنهم يفتخرون بمثل هذه العمليات. ولذا فحين ينفون تنفيذ هذه العملية أو تلك فليس من منطق الخوف من الأعداء، لأنهم بشكل واضح وعلي أو علني يتحدون الأمريكان وعملائهم. إن التجارب المريرة التي مرت بها قوات الاحتلال الأمريكي قبل 2011 حيث كانت مقراتهم تقصف يوميا وآلياتهم تهاجم بشكل علني وأفلامها تصور وتعرض للجمهور تؤكد هذا المعنى وتجدده عند كل عملية، وهي أن العراقيين يحتضنون أبنائهم المجاهدين ويساعدونهم في إهانة العدو وإذلاله دون خوف أو تردد. ولذلك جاء جواب الكتائب على من اتهمهم بتنفيذ عملية أربيل الأخيرة واضحا وصريحا وشجاعا في أنهم يفتخرون ويتشرفون بمثل هذه الأعمال، وهذا هو الدرس البليغ الذي ترفض أمريكا وذيولها في المنطقة أن يتعلموه ويكررون أخطاءهم في تحدي مصالح وسيادة شعوب المنطقة. بمثل هذه الأجوبة القاطعة والواضحة تضع أمريكا نفسها موقع المهانة والإذلال الذي لا تستطيع رده ولا تملك القدرة على مواجهته إلا بالتهديدات الرعيدة التي لا تستطيع غيرها. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث تتابعونه عبر أثير إذاعة طهران، ومحور حديثنا عن مواجهة الأعداء شرف نفتخر به، حيث كما أشرنا في إشارة إلى استهداف مقرات الموساد الصهيوني في أراضي كردستان العراق و العمليات التي تأتي ضد القوات الأمريكية وأرتالها، وهناك تهم تأتي إلى الفصائل الجهادية حيث لربما البعض يقولون أن النسيج الاجتماعي العراقي فيه الكثير ممن يرفض الاحتلال ويقوم بعمل ضده ولو لم ينتم لأي حزب أو منظمة. هناك رد لكتائب حزب الله العراق على من اتهمهم بتنفيذ عملية أربيل الأخيرة، وأين تضع الحكومة العراقية ثقلها في هذه المواقف؟ هل هي مع القوى التي تريد إخراج الاحتلال أم مع ضبط الأوضاع للظهور بأنها قادرة على تحقيق أمن الأمريكيين وذيولهم في أرض العراق؟ لربما هناك ردود أفعال على ما يتعرض له الموساد والقوات الأمريكية في أربيل ومناطق شمال العراق، لربما القوى الكردية، هل تستطيع الرد لهذه الأمور أم لا؟ كل هذه المحاور إن شاء الله نتحدث عنها في برنامجنا هذا مستمعين الكرام عراق الرافدين. في هذه اللحظات ينضم إلينا من بغداد الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. أرحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وحاضر البرنامج الطيب.
شكرا شكرا جزيلا زميل محمد سعيد لانضمامك إلينا. حدثنا عن رأي الشارع العراقي فيما يخص بالاستهدافات الأخيرة في بعض المناطق لمقرات لموساد الصهيوني لربما أو المقار الأمريكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف من المقرات المعادية والقوات المعادية والأرسال المعادية التي تتحرك في العراق موقف واضح وصريح يكاد يكون الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه له موقف موحد في رغبته بتحرير بلده من هذه القوات وإخراج هذه القوات. مجموعة العمليات التي تتعرض لها هذه القوات في أشكال مختلفة سواء كانت الأرسال التابعة للقوات الأمريكية أو المقرات الأمريكية أو القواعد والقطاعات العسكرية والنشاطات الموسادية في شمال العراق كلها تقع في دائرة المواجهة والمواجهة الحادة والمتنوعة والمختلفة بكل مثال الأساليب. وفي الحقيقة توجد قاعدة اجتماعية وقاعدة دينية وقاعدة وطنية تمثل فرشة متكاملة من العوامل المؤثرة في عملية مقاومة قوات الاحتلال. أولا الثقافة الدينية العراقية تم القبول بالمشكل، ثانيا الثقافة الاجتماعية الغيرة والحمية الوطنية للمواطنين العراقيين، ثالثا الصفات المعروفة لدى العراقي في الشجاعة وفي المواجهة وفي تحمل الظروف الصعبة من أجل تحقيق أهدافه. إذا أضفنا بكل هذه عوامل القوى السياسية الوطنية والفصائل الجهادية والفصائل المقاومة سوف تكون هناك مجموعة من العوامل المؤثرة تأثيرا شاملا وحيويا في زيادة روح الجهاد، روح المقاومة، روح العمليات، روح المواجهة مع القوات الأمريكية. ولذا نجد أن الأهل بشكل واضح وصريح يدعمون هذا العمل بكل الأشكال. لذا أنا أعتقد أن حصره بجهة سياسية أو بجهة مقاومة أو بفصيل معين هذه محاولة لتقليل قيمته، وإنما الروح المقاومة للمشكلة هي روح شعبية، روح جماهيرية، روح عامة تشمل العراقيين جميعا من شمال العراق إلى جنوبه. وحكمين أن العمليات التي تتعرض لها القوات الأمريكية وأرسالها تقريبا في كل محافظات العراقية، ليس هناك محافظة عراقية تستثنى من هذا العمل وهذا الإنتاج.
نعم الزميل محمد سعيد شكرا جزيلا لك مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء من بغداد، حياك الله.
مرحبا شكرا لك.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وإصغائكم إلى هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث تستمعون إليه تحت عنوان مواجهة الأعداء شرف نفتخر به. نشكر جزيل الشكر كل الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر مشاركاتهم ومساهماتهم تحديدا في هذا اليوم، حيث عشنا في مولد الإمام الرضا صلوات ربي وسلامه عليه 11 من شهر ذي القعدة. هذه المناسبة الطيبة والرسائل التي جاءت في إطار التباريك ورسائل التهنئة لهذه المناسبة الجميلة. أشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل السيد جابر الموسوي الذي بعث إلينا تهاني وبعض الروايات في هذه المناسبة. بارك الله بك أخي وأسعد الله لك الأيام إن شاء الله دائما، وكل الأحبة إن شاء الله تنالون وننال معكم زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في هذه الدنيا وننال شفاعته في الأخرى، إنه سميع مجيب. كما أشكر الفاضل الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي يقول ويكتب لنا: من الطبيعي أننا نرى مواجهة الفصائل الجهادية العراقية للمحتل الأمريكي، فهذا واجب لكل حر يعيش على أرض العراق. قلناها مرارا وتكرارا إننا لا نريد الاحتلال ينشط في العراق. هذه السياسة التي تنتهجها بعض الجهات في العراق إما تكون رسمية أو غير رسمية هي تأتي لصالح جس النبض الشارع العراقي، لكي يرون هل بإمكانهم تطبيق خطة التطبيع مع الكيان الصهيوني كما فعلوه مع سائر البلدان العربية أم لا. إنهم يريدون جار العراق إلى فتنة، ولكن الشعب العراقي يكون على علم ويقظة إزاء مخططات الأعداء الإجرامية ولا ينجر إلى هذه المخططات الخبيثة. بارك الله بك وشكرا جزيلا أبو محمد من العاصمة طهران لإرسال هذه الرسالة. أبو مرتضى أيضا من مدينة قم المقدسة يكتب لنا ويقول: إننا لا نسمح للاحتلال أن ينشط في العراق. الضربات التي تأتي للموساد الصهيوني ربما تأتي من قبل الجهات الإيرانية، لأنهم في معركة دائمة مع هذا الكيان الصهيوني، الكيان الذي لا يريد خيرا لأبناء أمتنا ولا يريد شيئا لصالح أمتنا الإسلامية. إنهم يريدون أن يعبثوا في بلداننا ويريدون الحصول على أي شيء قد فقدوه في الأراضي المحتلة من هذه الأمور وهذه العلاقات. نحن نحرم دائما التواصل مع الكيان الصهيوني وأي شيء في هذا الإطار، لأنه عدو أول للأمة الإسلامية، فلا بد لنا من الوعي لهذه الخطوات الخبيثة التي يقومون بها، ولا نسمح بإقامة أي مقر للموساد الصهيوني في أرض العراق. على مسؤولي كردستان العراق أن يفهموا هذه الحقيقة ولا ينخرطوا مع مخططات الأعداء وينجروا وراءها، لأنها لا تفيدهم بأي شيء وتزيد من المواجهات فيها. شكرا أخي الكريم أبو مرتضى، كنت معنا من مدينة قم المقدسة وكتبت لنا هذه المساهمة. بارك الله بك أخي الفاضل. توجه بالتحية والتقدير أيضا لكل المستمعين الأكارم الذين يتواصلون بمواضيع مختلفة عبر أثير إذاعة طهران. أنتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات الذي انضم إلينا، هو الدكتور الخبير الأمني سيادة العميد المتقاعد الأستاذ عدنان الكناني. سيد عدنان أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله وحيا جميع مستمعيك الكرام.
أهلا بكم سيادة العميد. بشكل متكرر ما إن يحدث عمل ضد القوات الأمريكية أو أرتالها أو مقرات ونشاطات الموساد الصهيوني تتوجه الاتهامات للفصائل الجهادية المقاومة. كيف تقرأ ذلك سيادة العميد؟ هل يمكن القول أن النسيج الاجتماعي العراقي فيه الكثير ممن يرفض الاحتلال ويقوم بعمل ضده ولو لم ينتم لأي حزب أو منظمة؟
سيد الكريم، سأبدأ بموضوع: أولا لا كرامة في ظل وجود محتل، فبالتالي كل العراقيين الشرفاء، كل العراقيين الذين يستشعرون بوجود خطر من خلال وجود احتلال بالأرض العراقية، حتما هم رافضين لأي تحركات عسكرية مشروعة من قبل الجانب الأمريكي أو الجانب التركي أو الجانب الإسرائيلي. فبالتالي الشعب العراقي هو كل متحدث عن الشرفاء، طبعا لا نتحدث عن غير ذلك، هم مقاومين لوجود الأمريكي، وبالتالي كل من يعبر عن رأيه بطريقة، هنالك من يقاوم، هنالك من يحمل السلاح، هنالك من يسهل عمليات استهداف هذه الأرسال ووجود الأمريكي، وهنالك أيضا من يعلن صراحية للعلن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال القنوات التلفزيونية أو الفضائية أو الإعلامية، وبالتالي كل من لديه رأي وكل من لديه مجال ومساحة ومن خلاله يتصرف الفضاء الوطني العراقي.
نعم كيف تقيم سيادة العميد رد كتائب حزب الله العراق على من اتهمتهم أو اتهمهم بتنفيذ عملية أربيل الأخيرة؟
شوف عزيزي، أولا مصالح المقاومة العراقية الوطنية الشريفة لا تخشى لومة الأنفاق أبدا، وبالتالي لو كانوا لديهم نوايا الاستهداف يعلنونها العلن، يتفاخرون بها. لكن أحيانا بعض العمليات الاستراتيجية ربما تستدعي أن لا يعلن أو لا تعلن بعض العمليات العسكرية لسبب بسيط، أنه حتى يتركون مجال للبقية أنه يضعون ويراقبون ما هي المتغيرات وما هي الأسباب. استهداف الكيان الصهيوني، استهداف مقر وكر الشر في أربيل العراق هو واجب وطني، والحداد حزب الله هم جهة وطنية عراقية حال الوطنيين الموجودين، فبالتالي إن صدر منهم هذا شرف كبير، وإن صدر من غيرهم من الشرفاء فهذا شرف أيضا كبير يضاف له. وإن صدر من جهات مخابراتية تحاول خلط الأوراق والعبد فبالتالي لا نستغرب، لأن هنالك دور مخابراتي، هنالك من يحاول إشعال فتن فتنة، هنالك من يحاول خلط الأوراق، فبالتالي يبدو أن هنالك جهات قد تستفيد من إشعال فتن فتنة من الكونات العراقية، هنالك جهات ربما تحاول العبث بالعقول، ربما هنالك جهات تستهدف أماكن هي غير حقيقية لجهات حقيقية متواجدة بالعرض معاك، يعني كان يكون يستهدفون بالاسم الكيان الصهيوني أو محطات مخابراتية للكيان الصهيوني، لكن الحقيقة هم يستهدفون أماكن خالية من وجود هؤلاء، وبالتالي يلتقون اتهام بأناس أو جهات وطنية كيش يطنوهم أولا، وربما يؤجون الشارع السياسي عليهم، وربما يؤجون الغير وطنيين على هؤلاء الوطنيين الشرطة. فبالتالي أعتقد هناك من يخفض الأوراق وهناك من يحاول العبث العقول، لكن عموما أي استهداف لمحطات مخابراتية إسرائيلية أو تواجد أمريكي أو تواجد غاصب لأرض العراق فهذا شرف لكل وطني وسام شرف ممكن أن يعلق بالصدر، سواء كان يعلن أو لم يعلن.
لم يعلن بشكل مباشر. طيب سيادة العميد، أين تضع الحكومة العراقية ثقلها في هذه المواقف؟ يعني هل هي مع القوى التي تريد إخراج قوات الاحتلال، أم مع ضبط الأوضاع للظهور بأنها قادرة على تحقيق أمن الأمريكيين وذيولهم؟
شوف عزيزي، احنا يعني نراقب فقط مخرجات الأمن، يعني اليوم لحد الآن نشوف الحكومة العراقية تحاول مغازلة الأمريكان بالعلن والسر، يعني هنالك من ينفذ المشاريع الأمريكية، هنالك من يدعم الوجود الأمريكي، وهنالك من يتستر أو يعطي بعض المبررات للوجود الأمريكي. فبالتالي كل شخص يقف مع الجانب المحتل أو يتستر على وجود المحتل أو يغطي بعض الإجراءات أو ربما بعض القرارات الضاغطة على القرارات العراقية ويقوم بها أجناب ترتبط بالجانب المحتلين سواء كان الأمريكان أو الأتراك أو البريطانيين أو القرارات الخارجية التي تفرض على الكتل السياسية وعلى الحكومة العراقية، وبالتالي هذا خرج من الصف الوطني وتوغل ذو مستنقع بديلة ودخل ضد دائرة الشكل، وكل من لديه تخابر مع أجنبي ضد مصلحة العراق فهذا متهم بالخيانة العظمى. الحكومة اليوم بعض الأحيان تغازل الوجود الأمريكي وتتستر على الخروقات التركية على أرض العراق، أحيانا يجبرون على بعض القرارات لصالح أو ضد التواجد التركي، لكنها الإجراءات الحقيقية يفترض أن يكون لدينا جيش يعزز قدراتنا القتالية، يعزز قدراتنا الدفاعية، إبعاد بعض المرتزقة الغير مهنيين وغير صفوين من المنظومة العسكرية، سيتصدى للقرار من هو مهني من هو وطني من هو خالي من الشبهات، وبالتالي يكون لدينا قوة قتالية ممكن أن أعتقد مواقف الحكومة العراقية تشوبها الكثير من علامات.
بسؤال يعني يتساءله الجميع، ماذا يريد الموساد الصهيوني من أرض العراق؟
واضح جدا أنهم لديهم أطماع بأرض العراق، يتحدثون عن دولة بني الصهيون بين الأزرقين من أمير الفراق، يتحدثون عن أن العراق عبارة عن منطقة مهمة جدا تربط الشرق مع الغرب، فبالتالي هدف ربما السيطرة الجغرافية على أرض العراق، وأيضا تنفيذ مشروع بني الصهيون ودولة بني الصهيون المشروعة بين الأزرقين من الميزان. هناك كيان غاصب احتل قلب الوطن العربي ويطالب بإنشاء دولة بين الأزرقين من النيل إلى الشرق، يعني من مصر إلى العراق، وبالتالي يحاولون تهيئة الأمور لإعلان هذين المشروعين، وإن شاء الله ينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين.
الله خير الماكرين. جيد. وأيضا سيادة العميد، أتساءل ماذا تتوقع من ردود أفعال على ما يتعرض له الموساد والقوات الأمريكية في أربيل ومناطق شمال العراق؟ سؤالي يعني، هل تستطيع القوى الكردية الرد بشيء ما؟
أولا قواتنا أو أبناء كردستان العراق مقسومين قسمين، هناك قوى وطنية من كردستان العراق، هناك شرفاء من أبناء العراق في كردستان العراق يرفضون الوجود الإسرائيلي ويرفضون الانبطاح والانتماء بالحضن الصهيوني، لكنه يبدو مغلوبين على أمرهم. وهنالك أيضا قوة مسيطرة وهي تغازل الكيان الصهيوني، ربما تجامل الوجود الإسرائيلي، فبالتالي لا يستطيعون من مواجهة قواتنا المسلحة، ولا يستطيعون من مواجهة مطالب المقاومة العراقية. أعتقد ربما سيضغطون على بعض القرارات، سيعطلون المشاريع التنموية بالعراق، ربما سيضغطون على العمليات السياسية، لكنه رد عسكري لن يكون، مجرد انه ضغوطات سياسية لا أكثر ولا أقل.
نعم، هذا واضح وجلي أن العراق والمشاكل التي يعاني منه من خدمات لربما هي من تعطيل هؤلاء الجماعة كما أشرت سيادة العميد. سيادة العميد المتقاعد عدنان الكناني، أشكركم جزيل الشكر طبعا لحضوركم معنا وأتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياك الله، لي الشرف عزيزي.
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج، برنامجنا عراق الرافدين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحديثنا في هذا اللقاء حول العمليات ضد القوات الأمريكية وأرتالها أو مقرات ونشاطات الموساد التي تتوجه الاتهامات للفصائل الجهادية المقاومة. وقد استضفنا الخبير الأمني العميد المتقاعد الأستاذ عدنان الكناني الذي تحدث إلينا في هذا البرنامج، واستمعنا إلى حديثه فيما يخص بأن كل ما يحصل في أرض العراق هو لضرب أمن العراق ولاستهداف استقراره واستقلاليته. على الجميع مواجهة هذا الأمر، خاصة فيما يخص بالكيان الصهيوني الذي يحاول عبثا أن يفعل بهذه الأمور في أرض العراق، ويريد يحصل شيء في أرض العراق أو يحصل على مكاسب في هذا الإطار. وبطبيعة الحال بعد كل عملية تستهدف القوات الأمريكية أو أرتالها أو مقراتها، يأتي الحديث للغير الشرفاء في العراق ليسلطوا الضوء على الشرفاء الذين يريدون أمن العراق واستقلال العراق. ومن الطبيعي أن تكون هذه العمليات، ومباشرة بعد هذه العمليات تأتي الاتصالات الموجودة في هذا الإطار كي تخرج أرض العراق من المواجهة، ولكن كتائب وفصائل جهادية عراقية ترد على هذه الاتهامات دائما وتقول بأن هدفها هو إخراج المحتل من العراق مهما كان هذا الأمر ومهما كلف من ثمن، فإنها تريد للعراق استقرارا وأمنا في مجالات مختلفة. سيادة العميد أشار إلى أنه قد رأينا حقيقة فيما يخص بهذا العمل الإجرامي الذي جاء في اتهام الفصائل المقاومة التي تريد الوقوف إزاء أي عمل جهادي أو أي شيء، العراقيل التي توضع أمام العراقيين حقيقة فيما يخص بخدماتهم وإمكانياتهم وكذلك عرقلة ملفاتهم المختلفة، هي التي تكون من مخططات الأعداء، يريدون جر العراق إلى أتون حرب فتنوية أو إلى صراعات داخلية. وقد أشار إليها سيادة العميد أيضا في لقائنا لهذا اليوم، ولكن قال بهيهات أنهم يصلون إلى مبتغاهم وإلى أهدافهم الخبيثة في هذه الخطط التي يضعونها لأرض العراق. أنا مع شكري الجزيل لسيادة العميد توجه برسالة طيبة قد وصلت إلي من الأخ علي من العراق الذي يقول وقد كتب لنا استمعنا إلى جواب كتاب حزب الله العراق التي أشارت إليها بأنها تفكر في استهداف الأرتال الأمريكية والمحتل العراقي، ولكن أي مواجهة كانت مع كتائب حزب الله العراق أو مع الفصائل العراقية إن قامت بها وإن لم تقم بها فهي شرف للعراقيين، ونحن نفتخر بها بأن هذه العمليات تأتي من قبل الشباب الوطني الغيور العراقي المتحمس لإخراج القوات المحتلة ومواجهة كل الاختراقات المعادية في الجسد العراقي. الكيان الصهيوني هو عدو الأمة الإسلامية، زرع في الأمة الإسلامية للخباثة ولضرب استقرار الأمة الإسلامية، فلا يمكن لنا أن نتسامح مع هذه الأفعال ومع هذه الخروقات التي تأتي من هنا وهناك، ونحن نفتخر ونتشرف بأننا نكون شوكة في عيون الأعداء في هذه الطريقة. حياك الله يا علي، أشكرك جزيل الشكر وبارك الله بك لهذه الإتاحة ولهذه المساهمة التي استمعنا إليها في لقائنا. أدعوكم مستمعينا ومستمعاتنا وعلى مرفأ الختام في لقائنا هذا إلى متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. بإمكانكم السماع إلى البث المباشر عبر أثير إذاعة طهران وعبر موقعها، وكذلك المتابعة لسائر البرامج واللقاءات التي فاتت عليكم ولم تستطيعون الاستماع إليها في الأقسام المختلفة لموقع إذاعة طهران العربية. تشاهدون هذه البرامج وهذه ملفات. موقعنا هو arabicradio.net. حتى لقاء قادم مستمعينا ومستمعاتنا، استودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
النظام النموذجي للحكم. إن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة السنوات العشر لحاكمية الإسلام في المدينة تعد من ألمع عهود الحكم طيلة التاريخ البشري، ولا نقول ذلك جزافة، وإنما يجب التعرف إلى هذا العهد القصير والمليء بالنشاط والذي له تأثير خارق على تاريخ البشرية. إن المرحلة المدنية هي الفصل الثاني من عصر رسالة النبي الذي امتد ل23 سنة. الفصل الأول الذي كان مقدمة للفصل الثاني كان عبارة عن 13 سنة في مكة. أما السنوات العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فهي تمثل سنوات إرساء قواعد النظام الإسلامي وبناء أنموذج الحكم الإسلامي لجميع أبناء البشرية على مر التاريخ الإنساني في مختلف الأعصار والأمصار. وهذا الأنموذج الكامل لا نجد له نظيرا في أي حقبة أخرى. بمقدورنا من خلال إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل تحديد المعالم التي بها ينبغي للبشر وللمسلمين الحكم على الأنظمة وعلى الناس. لقد كانت غاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجرته إلى المدينة هي مقارعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بظلمه وطاغوتيته وفساده الذي كان مهيمنا على الدنيا آنذاك. ولم يكن الهدف مكافحة كفار مكة فحسب، بل كانت القضية ذات بعد عالمي أيضا. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتعقب هذا الهدف، فكان يغرس بذور الفكر والعقيدة أينما وجد الأرضية المساعدة لذلك، على أمل أن تنبت تلك البذور في الوقت المناسب. وكانت غايته من ذلك إيصال رسالة الحرية والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافة القلوب. وذلك يتعذر إلا عن طريق إقامة النظام النموذجي القدوة. لذلك فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لإقامة مثل هذا النظام النموذجي، لكن إلى أي مدى تسعى الأجيال اللاحقة لمواصلة ذلك والاقتراب من هذا النموذج؟ فذلك منوط بهممها ومساعيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني النموذج ويقدمه للبشرية والتاريخ، والنظام الذي شيده النبي كان له الكثير من المعالم، أبرزها وأهمها سبعة. المعلم الأول الإيمان، فالدافع الحقيقي بالنظام النبوي إلى الأمام هو الإيمان المنبثق من قلوب الناس وعقولهم، ويأخذ بأيديهم وكل كيانهم نحو طريق الصواب. إذن المعلم الأول يتمثل في نفخ روح الإيمان وتقويته وترسيخه وتغذية أبناء الأمة بالمعتقد والفكر السليمين، وهذا ما باشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ورفع رايته في المدينة بكل اقتدار. المعلم الثاني العدل والقسط، فمنطلق العمل كان يقوم على أساس العدل والقسط وإعطاء كل ذي حق حقه دون أدنى مداهنة. المعلم الثالث العلم والمعرفة، فأساس كل شيء في النظام النبوي هو العلم والمعرفة والوعي واليقظة، فهو لا يحرك أحدا في اتجاه معين حركة عمياء، بل يحول الأمة عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على التشخيص إلى قوة فعالة لا منفعلة. المعلم الرابع الصفاء والأخوة، فالنظام النبوي ينبذ الصراعات التي تغذيها الدوافع الخرافية والشخصية والمصلحية والنفعية ويحاربها، فالأجواء هي أجواء تتسم بالصدق والأخوة والتآلف والحميمية. أما المعلم الخامس فهو الصلاح الأخلاقي والسلوكي، فهو يزكي الناس ويطهرهم من رذائل الأخلاق وأدرانها، ويصنع إنسانا خلوقا ومزكا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هي أحد المرتكزات الأساس التي كان يستند إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمله التربوي مع أبناء الأمة فردا فردا لبناء الإنسان. المعلم السادس الاقتدار والعزة، فالمجتمع والنظام النبوي لا يتميز بالتبعية والتسول من الآخرين، بل يتميز بعزته واقتداره وإصراره على اتخاذ القرار، فهو متى ما شخص موطن صلاحه سعى إليه وشق طريقه إلى الأمام. أما المعلم السابع فهو العمل والنشاط والتقدم المضطرد، فلا مجال للتوقف في النظام النبوي، بل الحركة الدؤوبة والتقدم الدائم، ولا معنى لدى أبنائه للقول إن كل شيء قد انتهى فلنركن إلى الدعة. وهذا العمل بطبيعة الحال مبعث لذة وسرور، وليس مدعاة للكسل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقة والاندفاع. Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي. بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني. عجل وتسرع بي إلى حتفي. فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي. فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف. لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف. بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا إن الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسا Love.